بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نقف على عتبات أعظم سوق خيرية يشهدها المسلمون من عام إلى عام، على عتبات موسم خير فتح الله تبارك وتعالى فيه أبواب التجارة الرابحة، فتح فيه أبواب المغفرة، موسما من مواسم تطهير النفوس وتنظيف القلوب وتدريب الإنسان على البر والتقوى. فالتقوى هي الثمرة المردوة من وراء العبادات التي شرعها الإسلام لتكون صلة بين الإنسان وبين ربه تبارك وتعالى. فالله عز وجل ما كتب علينا الصيام تعذيبا لنا أو تجويعا للبشر، وإنما شرعه لحكم جليلة وغايات نبيلة. فشهر رمضان تجتمع فيه أصول الحسنات. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن هذا الحديث قد جمع أصول الحسنات. أصول الحسنات في دين الإسلام مركوزة في هذه الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام، وهي جميعها متوفرة في شهر رمضان، فالشهادتان يكررهما الإنسان في كل حين، والصلاة مفروضة حتى يأتي العبد اليقين، والصوم في شهر رمضان، والزكاة والصدقة والعطاء. أما الحج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. إذن أصول الحسنات جميعها والدعائم التي بني عليها الإسلام قد توفرت جميعها في شهر رمضان، فله من شهر عظيم تغتسل فيه النفوس من أدرانها، يحتاج إليه العبد ليتطهر من الذنوب الموبقات التي قد ناء بها كاهله عبر عام طويل. فهذه الذنوب تؤدي إلى إضعاف الإيمان واليقين في القلب، فإذا ما جاء شهر رمضان كان بمثابة معسكر إعداد للعبد يتحمل فيه من الحسنات والدروس الإيمانية والمعاني الربانية التي يصطحبها معه طيلة العام، تضعف شيئا فشيئا بالنسيان والغفلة وطول الأمد والوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى ووساوس شياطين الإنس والجن، حتى إذا جاء شهر رمضان عاش الناس أفياء التقوى، عاشوا في ظلال القرآن، عاشوا في رحاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتمرست قلوبهم على التقوى، فخرجوا من شهر رمضان بهذه الدروس الإيمانية والمعاني الإلهية الرفيعة التي يحتاجها كل مسلم في رحلته إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن هذه هي الثمرة التي رتب عليها الصيام، كتب علينا الصيام لعلنا نتدرب على التقوى، والتقوى هي المراقبة والخشية من الله تبارك وتعالى، التدريب على الإخلاص لله جل وعلا، لأن الصائم أمير نفسه لا يطلع عليه غير ربه تبارك وتعالى. يستطيع الإنسان أن يتظاهر بأنه من الصائمين، ثم إذا خلى بنفسه أكل أو شرب أو خرق هذا الصيام، لكنه عندما يصوم إنما يرقب ربه تبارك وتعالى السميع البصير. فهذا هو الدرس البليغ، التدريب على التقوى، التدريب على الإخلاص لله جل وعلا. فالإخلاص هو أعظم شيء يتقرب به الإنسان إلى ربه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل رهينا بهذه النية التي هي الإخلاص، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نوى خيرا جوزي عليه بخير، وإذا نوى شرا جوزي على العمل الذي انتوى له الشر شر. فالإنسان مطالب بأن يتمرس على التقوى وبأن يتمرس على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الصيام هو الذي يعلمنا هذا المعنى الجميل، معنى الإخلاص لله جل وعلا بالمراقبة. لذلك كانوا يتبارون في إخفاء صومهم حتى تتمرس نفوسهم على الإخلاص لله عز وجل. صام بعض السلف 20 سنة لا يشعر به أحد من العالمين، كان إذا خرج من بيته متجها إلى سوقه اصطحب معه رغيفين، فيتصدق بالرغيفين أثناء الطريق، فإذا ذهب إلى سوقه اتجر وباع واشترى، فيظن أهل السوق أنه قد أكل في بيته، ويظن أهل بيته أنه قد أكل في سوقه. ما الذي دفع هذا العبد إلى هذا المعنى الجليل، أن يخفي عمله حتى عن أقرب المقربين إليه، لأنه يريد أن يتقرب لربه بإخلاص لا تشوبه شائبة حظ نفس أو حظ طعم نفس. لذلك أخفى هذا العمل حتى عن أقرب المقربين إليه. فالصيام يعلمنا الإخلاص لله تبارك وتعالى، يعلمنا مراقبة الله عز وجل. الصائم يعلم أن الله مطلع عليه. المسلم يحتاج إلى هذا الدرس في كل وقت وحين، يعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، يراه ويسمعه ويحصي كل شيء في هذا الكون. لذلك لما مر ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما على رجل وامرأة قد وقفا وقفة مريبة، قال إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما، إن الله يراكما. هذا المعنى الجليل إذا اصطحبه الإنسان وإذا تدبره العبد علم أن الله عز وجل معه في كل شيء، في حله وترحاله، في بيته وسوقه، وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، في كل مكان يطلع علينا ربنا تبارك وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالصائم يتعلم هذا المعنى وذلك الدرس البليغ، درس المراقبة، لأن الله عز وجل يراه ومطلع عليه. فهذا هو أساس العبودية الخالصة. لذلك كانوا يربون الأطفال على هذا الأصل الأصيل. فإذا جاء الطفل إلى النوم قيل له يا بني قل الله معي، قل الله يراني، قل الله قادر علي. فإذا ردد الطفل هذه المعاني قيل له بعد أن يدرك إذا كان الله معك ويراك وقادر عليه فاحذر أن تعصيه. فتعلموا السلوك والعلم والعمل جميعا. هكذا تكون تربية القلوب بأن يرقب الإنسان معاني أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى. الصوم يعلمنا المراقبة. فإذا راقب الإنسان ربه جل وعلا وعلم أن الله مطلع عليه، هذا الإنسان يكون إنسانا ربانيا لا يتحرك إلا على وفق شرع الله تبارك وتعالى. فالذي يعلم أن الله تبارك وتعالى يراه سيحفظ جوارحه عن الوقوع فيما حرم الله، لن ينظر إلى حرام، لن يستمع إلى حرام. هذا الإنسان سيراقب لسانه فلا يطلق في أعراض البشر. هذا الإنسان الذي يعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سيراقب قلبه حتى لا يدنس قلبه بالاعتقادات الشركية أو الوثنية أو الجاهلية التي تدنس القلب وتسوده حتى يموت القلب ولا يطعم طعم الحياة. هذا الإنسان لا تمتد يده إلى حرام، لن تنتقل رجله إلى حرام، سيعيش في رحاب العصمة الإلهية كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث الإلهي: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا درس بليغ من دروس الصيام تعلمنا إياه فريضة الصيام في شهر الصيام، أن يرقب الإنسان كل صغير وكبير، لأنه إذا هم بمعصية أو إذا عمل معصية ربما يشترح من المعاصي ما يفسد عليه صيامه. لأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شارحا هذا المعنى العظيم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أي أن الحكمة من الصيام ليست في تجويع النفس وتعطيشها، إنما الحكمة من الصيام في تمرين النفس وتدريب القلب على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى مقاطعة المعاصي. من لم يدع قول الزور والعمل به، وقول الزور ليس بشهادة الزور الباطلة فحسب، إنما الزور هو كل عمل
يصادم شرع الله تبارك وتعالى، كل قول يصادم شرع الله جل وعلا من الزور، فالغناء من الزور، والغيبة زور، والكذب زور، والنميمة زور، والغش والخداع زور، كل هذا من الزور الذي ينبغي على الإنسان أن يقاطعه. لأجل ذلك ذكر الحق تبارك وتعالى أن من صفات عبادي الذين اختصهم لنفسه ونسبهم إليه والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فالإنسان ينبغي عليه أن يتعلم من الصيام كيف يخرج بدرس بليغ يعمل به طول العام. العبد الذي يراقب نفسه، هذا العبد لن تمتد يده لأخذ الرشوة أو للسرقة أو للاختلاس أو لغيرها. هذا العبد سيحافظ على إيمانه، سيحافظ على حسناته حتى لا تفنيها الذنوب والمعاصي. فالإنسان قد يكون مدججا بالحسنات من صوم وحج وعمرة وصدقة وغيرها، وعلى الضفة المقابلة تأتيه جبال من السيئات فتهدم تلك الحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب المثل للصحابة رضي الله تعالى عنهم: أتدرون من المفلس؟ فقال الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا هذا المعنى في أذانهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: بل المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالمفلس ليس هو الإنسان المعوز المملق الذي لا يملك شيئا من عرض الدنيا، إنما المفلس هو العبد الذي وفق لأبواب من أبواب الخير، فصلى وزكى وعمل من أعمال الخير ما عمل، لكنه مسكين لم يتمكن من ضبط نفسه والتحكم في تصرفاته، فأطلق لسانه في هذا وأكل لحم هذا وأخذ من مال هذا، فجيء به يوم القيامة فوزعت حسناته التي جمعها أيام حياته على أصحاب المظالم، فإذا فنيت الحسنات أخذ من سيئات أولئك القوم فطرحت عليه فكانت سببا في ولوجه النار عياذا بالله من ذلك. فالصيام يعلمنا كيف نضبط أنفسنا، كيف نتحكم في شهواتنا، فليس كل ما يتمناه العبد لابد أن يعب منه. فالنفس البشرية تشبه الطفل الصغير، هذا الطفل يريد الحلوى، يريد الرضاع، يريد كذا، فإذا حجزته عن هذا الشيء ربما يكون ضارا له، صاح وبكى وأقام الدنيا وأقعدها. فإذا صبرت عليه ألف ذلك وتعوده ولم يصرخ ولم يبكي بعد ذلك. أما إذا دفعت له ما يريد حتى يسكت استمرأ هذا الأمر وعلم أن مفتاح شخصيتك أنه يصرخ ويبكي ويقيم الدنيا لتعطيه ما يريد. نفسك هي تسلك سلوك الطفل، تصيح عليك وتنادي عليك لأنها تريد أن تعب من شهوة، تريد أن تنظر إلى امرأة عارية، تريد أن تأكل حراما، تريد أن تلج أبواب الحرام. فإذا قاومتها وإذا صبرت عليها هذبتها وزكيتها، وإذا أطعتها قادتك إلى الهلاك المبين. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فمقاومة النفس غاية نبيلة، لأن النفس البشرية فيها البلايا الحيوانية والشيطانية وفيها نفحة ملكية، فإذا استطاع الإنسان أن يزكيها ويهذبها ارتقت إلى مصاف الملائكة، وإذا تركها وترك حبلها على غاربها قادته إلى الجحيم وقادته إلى الوقوع في كل ما حرم الله تبارك وتعالى. لذلك الذين يستطيعون مقاومة أنفسهم هم أقوى الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، والسرعة هو المصارع الذي يصرع الناس. الرجل القوي ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الرجل القوي، الرجل الشديد هو الذي يستطيع أن يتحكم في نفسه عند الغضب، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هناك مسجد من أفخم المساجد التي أقيمت في تركيا، مسجد لا مسجدي كأني اشتريته، ثم يحسب ثمنه ويدخره في صندوق عنده، وكلما نزعته نفسه إلى شراء شيء يقول: كأني اشتريت وأكل، كأني اشتريت ولبس، كأني اشتريت وتملك، هذا بألف، هذا بألفين، هذا بخمسة، هذا بعشرة، ويأخذ الثمن ليدخره. ومع مرور السنين أصبح عنده تل من الأموال، فأخذ هذا المال الذي ادخره في السنين الطويلة كله وبنى به مسجدا فاخرا ما زال قائما في تركيا إلى اليوم، وسماه مسجد كأني اشتريت وأكل. يريد الرجل أن يعلم الناس كيف يكون العبد إذا تحكم في نفسه. لا يكون الإنسان عبدا لشهوته. ليس كلما اشتهيت شيئا أخذته أو عملت به. الصيام يعلمك ذلك، يعلمك أن تتحكم في شهواتك جميعها، في شهوة الجماع، في شهوة الطعام، في شهوة الشراب، في شهوة أكل لحوم البشر، في شهوة الكذب، في شهوة الزور، في كل الشهوات، لأنك تعلم أن هذه الشهوات ستفسد الصيام، أو على الأقل ستخدش الصيام وتنقص من أجر وجزاء الصيام. فالصيام يعلمنا كيف يكون العبد متحكما في نفسه، كيف تكون قويا، كيف تكون شديدا، كيف تستطيع قيادة نفسك على وفق مراد الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، يعلمنا الصيام كيف نأخذ برؤوس الحسنات، فكلمة التوحيد هي أفضل الذكر عند الله تبارك وتعالى. فليكثر الإنسان من ترديد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ففيها إعلان عن هوية الإنسان، وفيها تحقيق لتوحيد الله تبارك وتعالى، وفيها شهادة لهذا العبد بالإسلام والإيمان، وفيها إعلان لذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى حينما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك، رفع له ذكره فوق العالمين. وإلا فقل لي من من البشر يذكر اسمه من المحيط الأطلسي إلى حدود الصين في كل يوم وليلة خمس مرات، يسمع الأذان ليلا ونهارا مع اختلاف التوقيتات طولا وعرضا، فما من ساعة من ساعات الليل والنهار إلا ومؤذن في إحدى قارات الدنيا الخمس يؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله، ليرفع له ذكره فوق العالمين سبحانه وتعالى. من من البشر ينادى باسمه هكذا خمس مرات في كل يوم وليلة؟ إن عباد المسيح لا يقولون في صلاتهم: نشهد أن المسيح رسول الله، لأنهم يشهدون أنه ابن الله. إن عباد العزير من اليهود الذين مسخهم الله تبارك وتعالى قردة وخنازير لا يقولون في صلاتهم: نشهد أن موسى رسول الله، فمحمد صلى الله عليه وسلم رفع له ربه ذكره تبارك وتعالى. لذلك هذه الشهادة العظيمة ينبغي على العبد أن يرددها لأنها أفضل الذكر، وهي الكلمة الطيبة، وهي مفتاح الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه شهادة بإسلام العبد وبإيمانه، لذلك كانوا يرددونها دائما. كلمة التوحيد الفارقة بين الإسلام والكفر وبين الهدى والضلال، التي تعرب عن وجهتك وتعرب عن هويتك وعن شخصيتك وعن انتمائك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهذه الكلمة هي الشهادة التي يحملها العبد ليدلف من خلالها إلى بوابة الإسلام. هي أصول الحسنات، أصل أصول الحسنات، وإقام الصلاة لنحافظ على الصلاة. لا يليق بالعبد أن يصوم وهو تارك للصلاة. والله تبارك وتعالى بين لنا عظم شأن الصلاة بأن فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد أن رقى عليه الصلاة والسلام عارجا إلى السماوات العلى، ففرضها عليه مباشرة تأكيدا لشأن الصلاة ولعظم أمر الصلاة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الشرك، وفي رواية والكفر، ترك الصلاة. فالصلاة هي آخية الدين ودعامة الإسلام، وهي عنوان على صحة إيمان المرء. فكيف نترك الصلاة ثم نصوم بعد ذلك؟ الصيام يعلمنا أن نحافظ على فرائض الله تبارك وتعالى وعلى شرع الله جل وعلا. أما الصدقة فهي مندوبة ومستحبة في شهر الصيام. يروي الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كان يتصدق في رمضان ما لا يتصدق في غيره، لأن رمضان شهر إطعام الطعام، شهر المبرات والمواساة، شهر رؤوس الحسنات. فالزكاة والصدقات وإطعام الطعام وإلانة الكلام، كل ذلك من أعمال البر. أما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، بدأ بأن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام. فالصائم مطالب بأن يستزيد من الحسنات بالصدقة والإنفاق، لأن ذلك من أعمال البر. وفي تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن. والعمرة في رمضان تعدل حجة، لأن العرب ما كانوا يعتمرون في رمضان، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم فضيلة العمرة في رمضان قائلا: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فشهر رمضان يحتاج منا إلى التأهب من الآن. بعض الناس يستعدون لرمضان من الآن بتخزين الأطعمة والأشربة وغيرها. هذا مناف لحكمة الصيام. الصيام يعلمنا الخشونة، يعلمنا التخشف، يعلمنا الزهد الذي عاش عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا بهؤلاء القوم يأكلون في رمضان أضعاف ما يأكلون في غيره، ما هكذا تكون الحكمة من الصيام الذي يدربنا على الشعور بآلام إخواننا في الدين. فأمة الإسلام أمة واحدة، وفريضة الصيام تقول لك: اشعر الآن بآلام الذين يجوعون طيلة العام، أنت تجوع ساعات طول العام، اشعر بآلام إخوان لك في الدين لا يجدون ما يسدون به رمقهم طول العام، فادفع كذلك إلى التعاطف مع إخوانك المسلمين من الفقراء والمساكين، يدفعك إلى النفقة، يدفعك إلى العطاء، يدفعك إلى التعاطف مع آلام الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، يدفعك إلى الشعور بأنك فرد في أمة جامعة مترامية الأطراف، ليست فقط في مصر أو في العراق أو في بلاد العرب، وإنما في العالم كله، هذه كلها هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الصيام يعلمنا ذلك، يعلمنا الصيام أن نبادر إلى الحسنات ونتباعد عن السيئات، كما في الحديث الذي يرويه البخاري وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. مناد ينادي في رمضان لأنه في هذا الشهر تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين، والشياطين الذين يصفدون هم شياطين الجن، أما شياطين الإنس فإنهم لا يصفدون في رمضان، لذلك ينفلتون من عقاله، يعدون العدة من العام إلى العام بالمسلسلات والفوازير والأغاني وغيرها من البرامج التي تفسد على الناس صيامهم وتفسد عليهم عبادته. المنادي ينادي من عند الله: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فباغي الشر عليه أن يقصر عن الشر، عليه أن يسارع إلى حوزة المغفرة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هؤلاء يصومون عن الطعام والشراب ثم يفتحون أبواب الجحيم على البشر، أولئك الذين يتاجرون في الأطباق الفضائية والوصلات وغيرها من وصلات القنوات الفضائية والقنوات على الشبكة الدولية وغيرها، هؤلاء الناس إنما يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. أنتم تقدمون للناس العرية والموسيقى والأغاني وغيرها من الأفلام الإباحية والبرامج الهدامة التي نهى الشرع عن التعاون عليها، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنتم داخلون في قوله ربنا تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. أنتم داخلون في قول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. كيف تكون مسلما صائما مصليا ثم بعد ذلك لا تجد لك عملا إلا هذا العمل الوضيع بأن تتكسب من الحرام لتفتح على الناس أبواب الفضائيات وغيرها، تحمل لهم العري والموسيقى والأغاني والبلاء المبين، غير هذا العمل، هذا كسب حرام في رمضان وفي غير رمضان. احذر أن تكون سببا في إضلال الناس، احذر أن تكون سببا في وقوع الرذيلة وانتشار المعاصي في الأمة الإسلامية. إن الله تبارك وتعالى أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة لأنهما نجاه، أمرنا بأن نتقرب إليه بهذه العبادات لأنها أعظم تربية للنفس الإسلامية وأعظم تزكية للقلب البشري، والتزكية مهمة وظيفة من وظائف الأنبياء، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذا الشهر يأتي لك بالقرآن الكريم، هو شهر القرآن ليربط قلبك بكتاب الله تبارك وتعالى. هذا القرآن هو أعظم كتاب أنزله الله تبارك وتعالى، فيه حكم الله وشرعه. هذا الكتاب بنى أمة وصنع تاريخا، هذا الكتاب صمد أمام العواصف الهوجاء، هذا الكتاب شق طريقه حتى تلي على شواطئ النيل وضفاف اللوار وفي قلب أوروبا وفي محاريب أمريكا وفي قلب الصين. هذا الكتاب لا مثيل له عند أمة من الأمم، بل هو أعظم فخر لنا جميعا، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ما موقفنا الآن من القرآن الكريم؟ بعضنا لا يعرف القرآن إلا في رمضان، بعضنا لا يسمع القرآن إلا في سرادقات العزاء، بعضنا لا يسمع حتى عن القرآن ولا يستطيع أن يفتح مصحفا ليقرأ كلام ربه تبارك وتعالى. القرآن حياة القلب، القرآن هو الذي يصنع إيمان العبد. الإنسان الذي يخاصم كتاب الله على شفا جرف انهار، هذا الإنسان عرضة لشكوى يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم لربه يوم القيامة. وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوا القرآن مهجورا، هجروا قراءته، هجروا تعلم أحكامه، هجروا تفسيره، هجروا العمل به، هجروا التحاكم إليه، هجروا تربية أنفسهم على ضوئه وعلى ملاذه، اتخذوا القرآن مهجورا، يقرؤون القرآن يتشدقون به ولا يعملون بشرائع القرآن الكريم. فاشتكاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يوم القيامة. شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فلا بد من إيقاظ روحي لاهتمام بكتاب الله في رمضان وفي غير رمضان. فالقرآن كتاب العمر، ليس كتابا مؤقتا أو فصليا، إنما هو لأيام الحياة جميعها. ستتلو القرآن في رمضان، وستستمع إلى القرآن في صلاة القيام. فشهر رمضان يحمل لنا عبادات جليلة مع الصيام والصلاة والإنفاق والصدقة وإطعام الطعام وصلة الأرحام وتلاوة القرآن وصلاة القيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلنحرص على صلاة القيام، لنحرص عليها لأنها أصبحت من شعائر الإسلام ومعلما من معالم الصحوة الإسلامية. وإقبال الناس على صلاة القيام أصبح يفوق توقعات البشر، فهذا من نعمة الله ومن فضله، وهذا من بشائر نصر الدين وتقدم الإسلام، أن يعود الناس إلى صلاة القيام، وأن يستمع الناس إلى آيات القرآن، وأن تحتشد الجماهير مفترشة شوارع الميادين العامة مستمعة إلى كتاب الله تبارك وتعالى. لنعد أنفسنا من الآن، لنجهز قراء القرآن الذين يجمعون بين دقة التلاوة وبين جمال الصوت، لأن الإنسان يحتاج إلى أن يستمع القرآن من قارئ حسن التلاوة حتى لا ينفر المصلية فينفضون من حولنا ويهربون ذات اليمين وذات اليسار. لنبحث في كل مسجد من مساجدنا عن قارئ متقن جميل الصوت حسن التلاوة لكتاب الله تبارك وتعالى. نبحث عن إمام يستطيع أن يطلع بتلك المهمة ليؤم الناس في صلاة القيام ليستمعوا القرآن منه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره. أمر ابن مسعود أن يتلو عليه وكان حسن التلاوة، حتى إذا أتى إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال ابن مسعود: فرأيت عيناه تهملان. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، أمره ربه تبارك وتعالى أن يسمع القرآن من أبي بن كعب وكان حسن التلاوة للقرآن الكريم. أمره ربه تبارك وتعالى بذلك ليعلم أولئك البشر حسن التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى. كان يسمع لتلاوة أبي موسى الأشعري ويقول لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود عليه الصلاة والسلام. نحن بحاجة إلى إعداد مقرئين يؤمون الناس في صلاة القيام، لأن هذه الصلاة تحتاج إلى قارئ يجذب أسماع الناس وقلوبهم ليتدبروا معاني القرآن الكريم. فصلاة القيام ليست قعودا وسجودا وركوعا بآية أو بآيتين، إنما تحتاج إلى حسن طول القنوط في الصلاة لاستماع آيات القرآن الكريم. هكذا يعلمنا شهر رمضان كيف نتاجر مع الله تبارك وتعالى، كيف نتعامل، كيف نشعر بمصار الأمة الواحدة، كيف نربي قلوبنا، كيف نطهر نفوسنا، كيف نتعامل مع كتاب الله، كيف نعمل بأصول الحسنات الجامعة في شهر الصيام، كيف نقوم لربنا تبارك وتعالى معربين عن انتمائنا لهذا الدين، معربين عن هويتنا الإسلامية، معربين عن ديننا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن العمل اليسير من أعمال البر قد يكون سببا في انتصار الدين وفي رفعة المسلمين، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر وأخروا السحور. فتعجيل الفطر وتأخير السحور من أسباب ظهور الإسلام، لأن فيه عملا بالسنة واستمساكا بهدي من هديه خير الهدي عليه الصلاة والسلام. نحن جميعا نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى تطبيق تلك القاعدة، نحتاج إلى الحرص على أبواب الخير، نحتاج إلى التنافس في مضمار الحسنات، نحتاج إلى تنقية قلوبنا والإخلاص لله سبحانه وتعالى، نحتاج إلى التباعد عن الشر وعن الفساد وعن أساليب المفسدين من أجل الأغاني والفوازير والمسلسلات والأفلام والفضائيات وغيرهم من الذين يفتحون أبواب الجحيم على الأمة. أنت في شهر معدودة أيامه تحتاج إلى اغتنامه بمطالعة القرآن والقراءة في كتب الحديث والصيام والقيام والجود والإنفاق والصدقة ومراقبة الجوارح واللسان والقلب. في هذا الشهر قليلة أيامه تحتاج إلى أن تعب من كل أبواب الحسنات التي تنفعك عند الله تبارك وتعالى. لا يوجد عندك وقت لتضيعه في السينما أو أمام التلفاز أو أمام الفوازير أو أمام المسلسلات والأفلام، بل كل وقتك وظفه لذكر الله سبحانه وتعالى، للمحافظة على الأذكار الموظفة، للمحافظة على الفرائض، للمحافظة على النوافل. افتح صفحة جديدة مع الله تعالى في شهر رمضان لتكن لك صلة وعروة وثقة بكتاب الله تبارك وتعالى، بالقرآن الذي يصنع منك الشخصية الإسلامية المثلى التي يريدها دين الإسلام. شهر رمضان قادم إلينا بعد أيام، نحتاج إلى أن نتأهب من الآن ليس بتكديس الطعام والشراب والحلوى، وإنما نحتاج إلى التأهب بالصيام والنوافل وقراءة القرآن، حتى إذا جاء رمضان كنا مستعدين لنلحق بهذا القطار العظيم، قطار الطاعة والمغفرة الذي جعله الله تبارك وتعالى أعظم موسم يتبارى فيه العباد لتحصيل الحسنات والمغفرة من الله تبارك وتعالى. اللهم بلغنا رمضان، اللهم عنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.